بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بهجة المحافل وبقية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات وشمائل الإمام يحيى بن أبي بكر محمد بن يحيى العامري رضي الله تعالى عنه وعنكم عن سائر الصالحين، إلى أن قال: ثم احتملته حليمة بنت أبي ذؤيب بن عبد الله بن الحارث من بني سعد بن بكر بن هوازن، ثم من قيس عيلان بن مضر، وذلك حين قدمت مكة مع نزوت من قومها يلتمسون الرضعاء لما يرجونه من المعروف والبر من أهليهم، وكان أهل مكة يسترضعون أولادهم فيهم لفصاحتهم وليجمعوا للولد بين صحة البادية وفصاحتها وآداب الحاضرة وملاحتها. فأقام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيهم 5 سنين، وظهر لهم من يمنه وبركته أثناء إقامته بين أظهرهم أنواع من المعجزات وخوارق العادات. وروي عن حليمة في ذلك أخبار طويلة من درة ثديها عليه بعد أن كان عاطلا، وسير أتانها بها وبه بعد أن كان ثاقلا، ودرور شارفهم وشائهم بعد أن كانت لا تروي عالا ولا ناهلا، وخصب مرعاهم بعد أن كان جدبا ماحلا. وأحبته حليمة وسيط حبه بلحمها ودمها، وصارت أمه بعد أن كانت راغبة عنه في ابتداء الحال حين ذكر لها يتمه حين ذكر لها يتمه
يتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. يبين لنا الشيخ عليه رحمة الله المرحلة الأولى في عمره صلى الله عليه وسلم وما مر به في أيام رضاعه صلوات ربي وسلامه عليه، بعد أن علمنا أن أول المرضعات له أمه الكريمة سيدتنا آمنة بنت وهب بن عبد مناف، ثم إنه أرضعته ثويبة الأسلمية مولاة أبي لهب، ثم جاء الرضعاء من بني سعد، وكان أهل مكة يحبون أن يرضعوا أولادهم في البادية وخصوصا في بني سعد لفصاحتهم ولأجل أن يعيش الأولاد في الهواء النقي وتتقوى أجسادهم، ولأجل أن تستقيم لهجاتهم وتقوى فصاحتهم في اللغة العربية، ويأخذ ذلك من البادية مع ما يأخذونه في وسط المدينة من بعض الآداب والملاحة، فيجمعون بين الخيرين بين خير البيئتين. وفي هذا أن الحق تبارك وتعالى يوزع في البيئات خصائص من هنا ومن هناك، وأنه كلما اتسع عقل المؤمن استفاد الخير من مختلف البيئات ومختلف الفطر والطبيعات بميزان قويم. فإذا قام ذلك الميزان فإنه تتسع فائدة الإنسان، ومن هنا يجلب فوائد السفر عند المسافرين على حسب استعدادهم في استخلاص واستخراج الحسن الطيب مما يشاهدونه ومما يعايشونه ومما يواقعونه من المسائل والأقوال والوجهات والتعاملات والنيات. على أنه من المعلوم أن بيئات الخير والدين والإيمان هي الأصل والأساس في استقامة حال المؤمن وانتظام شانه في صلته بالوحي ومن أوحاه ومن أنزل عليه، وخلوصه من شرور الدارين ومن شرور الطبع والنفس. هذا هو الأصل وهو الأساس. وإنما يبقى الاتساع بعد ذلك بمقدار وبميزان وفي الاستفادة من مختلف البيئات والمخالطات والمجالسات. حتى يروى عن سيدنا عيسى بن مريم أنه لما سئل له من علمك الأدب فقال تعلمت الأدب من قلال الأدب، رأيت جهل الجاهل شينا فاجتنابته، فحمل نفسه على أن يتوقع كل ما يستكره ويستنكر من غيره ويحمل ذلك على نفسه، إلى غير ذلك من دقائق موازين الاستفادة، على أنه يبقى الأصل كما هو أن أي بيئة وأي مجتمع انتشر بينها الشر فغلب أو الغفلة عن الرب جل جلاله فإن الضر والشر من مخالطتهم ومجالستهم كثيرة. هذا الأصل على ما هو عليه، وموازين الاستفادة بعد ذلك على حسب قوة الوعي وقوة الفهم وقوة حسن الاستخراج والاستخلاص للأشياء وقوة العزيمة واليقظة. فكان أهل مكة يرضعون أولادهم في البادية لفوائد يجدونها في البادية لا تكون عندهم وسط المدينة، ومن أجلها وأظهرها صحة الهواء ونقاؤه وفصاحة اللسان وبلاغتها، فإنهم باقون على الموروث من الفصاحة عمن قبلهم، يندروا أن تدخل عليهم اللهجات والكلمات التي ترد على العربية واللحن الذي يحصل من الاختلاط بالأجناس الأخرى غير العربية، وذلك عرضة له أهل مكة في من يفيد إليهم ويرد عليهم من مختلف أهل اللهجات واللغات الأخرى، كما نشاهد أنه عند اختلاط الناس ببعضهم البعض دخل اللحن في من اللغة هذه إلى اللغة هذه ومن هذه إلى هذه، ولكن أهل البادية كانوا بمعزل عن هذا، كانوا في سلامة، فكانوا أقوم قولا وأفصح لسانا فيما ينطقون به، لهذا كانوا يأخذون أولادهم إلى هناك فيتربون. وقال في نظم مولد بن كثير سيد الوالد يقول: وكان من عادة أهل مكة أن يبعثوا الأولاد للبادية لكي يعيشوا في الهوى النقي ويرجعوا بالجسد القوي، وكان من السعادة لسيدتنا حليمة أن وقع في حظها أن تأخذ زين الوجود وسيد الخلق أيام رضاعه، وكانت قد قدمت مع جماعة من بني قومها يلتمسون الرضعاء، وكانوا يحبون أن يرضعوا الأولاد من مكة من أجل ما يصلهم من الرفد ومن المواساة من آبائهم، ليكون ذلك عدة لهم على حاجتهم وفقرهم في البادية. وفي هذا ما جعل الله ورتب من تبادل الفوائد والمنافع والمصالح بين الأقوام والبيئات والجماعات، فهؤلاء يريدون أن يستفيدوا برضع أولادهم في البادية من أجل الفصاحة ومن أجل نقاء الهواء، وهؤلاء يريدون أن يستفيدوا من إرضاع هؤلاء الأولاد من أجل مواساة آبائهم لهم وإعطائهم لهم أنواع المال ليعينهم ذلك على حاجتهم في البادية. فقدموا وإنما كانوا يرتجون الرفد الأكثر من أبي الرضيع، فإن كان أبو الرضيع غائبا أو قد مات فإنه في الغالب تقل عليهم المواساة، فلما كانوا يرتجون الرفد من الآباء كانوا يزهدون في اليتامى، فلا يحبون أن يأخذوا رضيعا قد مات أبوه، فإنهم يرون أنه ينقص عليهم المواساة والعطاء إذ قد فقد الأب. فلما قدم أولئك قدموا كما جاء في كتب السيرة كانوا كلهم أقوى دواب من دابة حليمة، فكانت أتانها أضعف الأتن في وسط قومها، فلهذا تأخرت عنهم ولم تستطع اللحاق بهم في الطريق. مشت هي وزوجها ورضيعها إلى مكة المكرمة، ضمرة ابنها ترضعوا فما شو، فسبقهم النساء كلهم والأسر والعوائل الأخرى، وتأخروا لضعف الأتان وضعف مشيها وسيرها، فما قدروا أن يلحقوا بقومهم فخلفوهم في الطريق، ووصل القوم إلى مكة المكرمة قبلهم. فلما وصلوا قبلهم سألوا عن الرضعة ومن يريد أن يرضع ولده، فكلما ذكر لأحد منهم أدى الغلام أن أبوه مات أعرضوا عنه وتركوه عناية من الله بحليمة. فلو علمت السعدة والشرف في تأخر أتانها لغبطت نفسها على تأخر الأتان، ولما حزنت من سبق القوم لها إلى مكة المكرمة، فكانوا يعرضون عنه ويقولون هل من مرضع، هل من رضيع آخر، فيسألون عن رضيع من وأبوه موجود، فيذهبون أخذوا الرضيع هذا والرضيع هذا والرضيع هذا على قدر المرضعات التي جين. فلما وصلت حليمة مع زوجها ومع ابنها تسأل، قالوا قد أخذ فلان فلان، لما عاد حد باقي إلا هذا اليتيم، هل تغيره؟ قالوا ما حد غيره، بقي واحد رضيع يتيم أبوه قد مات لكن جده باقي موجود، في غيره؟ قال ما في غيره. فقروا في البداية خلاص يرجعون، ما وجدوا الرضيع المناسب الذي يجدون من والده الرفد. فلما جلست مع زوجي قالت يشق علي أن أرجع، وكل التي قدمنا معهن رضع إلا أنا، سأذهب إلى ذاك اليتيم وأنظر أمره وخذ. قال فذهبي. فلما جاءت لقيت جده عبد المطلب، قالت عندكم الرضيع؟ قال نعم. أين أبوه؟ قال أبوه مات وأمه حامل به، ما نجد. قالت هم اسمك؟ قالت حليمة. من بني ما؟ قالت من بني سعد. قال حلم وسعد. فتفاءل خيرا عبد المطلب، قال حلم وسعد، هل لك في رضع غلام يتيم تسعدين به إن شاء الله؟ قالت أروني الغلام. قال اذهبي إلى أمي. اذهب إلى أمي، فأخرجت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع بصرها عليه هش قلبها إليه، امتلأت به محبة وجلالا، ورأت الوجه الصبيح فتبسم حين رأته، وخرج من ثغر نور ولحق بالسماء. رجعت إلى الغلام إلى زوجها، قالت ناخذ هذا الغلام فعله وتركه وفيه. قال أريني حتى أنظر له. فجاءوا إلى أمه قالوا أخرجيه لنا. أخرجته ومدرج في ثوب أبيض تحت حريرة خضراء قدامته إليهم. لما وقع نظاره عليه إذن امتلأ به، قال هذا غلام مبارك يا حليم. ففتح عينيه فخرج منهما نور. قال خذي هذا الغلام لعل الله ببركته يسعدنا ويرزقنا. فأخذته. جاء في كتب السيرة أنها لما أخذته ذهبت تطوف به من أجل تودع البيت بالطواف. قالت فلما وصلت إلى عند الحجر الأسود راعني أن الحجر يتزعزع من مكاني، فخرج فالتصق بوجهه صلى الله عليه وسلم يقبله، وكان الناس يقبلون الحجر، فالحجر قبل خير البشر صلى الله عليه وسلم. قالت هل تلتصق بوجهه؟ ثم عاد إلى مكانه. إيش من غلام هذا معنا؟ إيش من إنسان هذا؟ فطافت به ثم رجعت إلى مسكنها هي وزوجها. فلما رجعت إلى المسكن وكان معها ضمرة يقلقها طول الليل من شدة الجوع يبكي، تعطيه الثدي يمس يمس ما في لبن، ما في عنده لبن لأن أيام قحط وشدة عندهم، فما كان عندها تغذية مناسبة، فما كان شيء في الضرع لبن، فكان يمصه الولد ما يحس اللبن يبكي يبكي، ورجع ثاني مرة سكته يمص ما يحس اللبن يبكي، وطول الليل يقلقها من شدة الجوع. لكن في تلك الليلة لما حملته صلى الله عليه وسلم جاءت فقدمته ترضعه، فالتقم الثدي فدر باللبن، وإذا بالثديين حافلات باللبن كثير على خلاف المعتاد. فحولته إلى الأيسر لضعف أمسك فمه، تحاول يرضع ما رضي، فكان طول الفترة عندها يرضع من الأيمن فقط، الأيسر يتركه لأخي. فقالوا ألهمه الله العدل حتى أيام الرضاع صلى الله عليه وسلم، إن كان الأخ الثاني يشرب من الثاني. فأخذت ابنها فوجد لبنا كثيرا، قد بات نائما ولا صياح ولا شيء. قال زوجها إن هذا الغلام مبارك، قد خرج إلى الناقة من شأن يحلبها وما يجد فيها إلا شيء يسير، لا يكفيني ولا يكفيه، وذلك الليلة وجدها حافلة ولبن كثير، فحلب اللبن وقال ألم أقول لك إنه غلام مبار، شوفي هذا اللبن كله جاء الليلة. فشربوا وباتوا هم في زمريهم وشبعهم، والطفل كذلك الذي معهم. قال لقد بتنا بخير ليلة. فأصبح الصباح والجماعة سارحين إلى بلادهم، فنزلت به فأركبته على الدابة، فلما ركبت به على الدابة نظرت بعينيها آية الله تبارك وتعالى قدرته في الدابة في نفس الوقت تسمن وتقوى، في نفس اللحظة هي ركبت عليها مع النبي والدابة تسمن وتقوى، تحولت قدامها سمينة، هي تعرف دابتها إدري أخرتها عن القوم وسبقوها للضعف، فإذا بها قوية تجري بسرعة، فلحقت بالقوم سبقته. فجعل النساء يقول من هذا من هذا دابت من هذا قوية؟ قالوا حليمة. حليمة؟ حليمة ذات الدابة التعبانة حقها الصغيرة هذا النحيفة؟ قالوا يا حليمة أي دابة هذه؟ قال دابتي اللي جيت عليها. قالوا إن لها لشان، هذه اللي جيت عليها؟ إن لها لشانا. قالت فسمعت الدابة تقول كيف لا أقوى وقد ركبني سيد المرسلين ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تسمع الدابة تتكلم. فسبقتهم كلهم، فصار النساء وراءها وهي تمشي، فجعلت لا أمر في الطريق بأشجار والأحجار، لا سمعت تقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، وهي تتعجب وتسمع وتمضي، ومضت بها حتى وصلت إلى بلدها. وقالت في تلك الأيام ما أعلم بلادا أجدب منها في أرض الله تبارك وتعالى. فلما قدمنا به صلى الله عليه وسلم قالت استسقينا برأة العجائب من أول ليلة في الطريق، فاستسقت وألهمها الله وزوجها أن يستسقوا به، وقالوا بحرمة هذا المولود عليك إلا ما سقيتنا الغيث. إذا السحب أقبلت وسكبت مياه وسقت البلد كلها، فعاشوا في خير إلى السنة الثانية. أجدبوا مرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كبر، في خلال سنة صار قوي جلد يمشي ويجري مع أبوه، ومن قبل ذلك بل بدأ ينطق وهو في 8 أشهر، ومشى على قدمين وهو في 7 أشهر أو 6 أشهر. ففي الشهر السابع كان قوي المشي يمشي بقوة. فتقول عنه كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر. تقول وكنا في البادية نضيء لنا في الليل مصابيح في أي غير أي ليالي القمر، فأما ليالي البدر يكتفون فيها بضوء القمر. هذه الكهرباء حقهم، وفي غير أيام القمر يجدون لهم مصابيح. لكن تلك الأيام ما احتجنا في مسكننا إلى مصباح، كنا نستكفي بنور وجهه. لازم فنهتدي إلى ما نحتاج إليه من أدوات وعية من نور وجهه، فما نحتاج نوجد شمعة ولا نوجد مصباح. لم يكن لنا مصباح في الليالي المظلمة إلا نور وجهه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في السنة الثانية لما أصابهم القحط، كان صلى الله عليه وسلم يخرج مع الغنم مع من يرعاها، فكانت أغنام حليمة ترجع شبعة. يسخر الله لها طعام من محل الجدب هذا، وترجع ملانة بالألبان، والناس كلهم غنمهم جوعة ولا لبن فيها، والناس يشاهدون يقولوا أغنام حليمة كذا. يقولوا الذي يرعى غنمهم إيه ما تعرف ترعى، روح المحل الذي تسرح فيه أغنام حليمة هناك من دب دب، مش الغنمنا هناك. يقول مرحبا، يسرحون معنا ويمشون، فيسرحون ويرعين في محل واحد ويرجعن. هذه هي حافلات باللبن وعندهن شبع وقوة، وبقية الأغنام لا قطرة ولا لبن ولا لحم به. يقول حتى يقولون لمن يرعاها ويحكموا لم تحسنوا مرعاها، ألم تروا بنت أبي ذؤيبي من أين ترعى، ما لكم في ريبي. فيسرحون حيث تسرح الغنم لكنها تعود بالجوع الأتم، والمحل واحد يرعين فيه غنم حليمة وغنم الآخر آخرين، لكن هذه تشبع وهذه ما تشبع، هذه تدر باللبن وهذه ما تدر باللبن. وإيه سبب وجود حبيب الرب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله مع هذه الأغنام؟ ولهذا قال فلما رجعت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها. في كل شيء رأوا بركته صلى الله عليه وسلم. وقال من درة ثديها بعد أن كان عاطلا، وسير أتانها بها وبه بعد أن كان ثاقلا، والدرور شارفهم أي الناقة المسنة، ودرور شارفهم وشائهم غنمهم كلها درت باللبن بعد أن كانت لا تروي عالا ولا ناهل. الناهل الشارب أول مرة، والعال الشرب الثاني بعد الشرب الأول، لا تروي ذا ولا ذا، لا أحد يحصل منها ناهل ولا علل. وخصب مرعاهم بعد أن كان جدبا ماحلا، فوقع للسعادة السابقة حبه صلى الله عليه وسلم في قلب حليمة وقلب زوجها، فلسيط حبه يعني خلط حبه بلحمها ودمها، فصارت أمه بعد أن كانت في البداية راغبة عنه حين ذكر لها أنه يتيم صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت تتلقى منه عجائب من الآيات طيلة أيام كان عندهم صلى الله عليه وسلم، وهي التي سمعته أول ما ينطق. ما ابتدأ ينطق بحروف مقطعة، ولكن ابتدأ بجمل وكلمات كان يتكلم بها، ولم يبدأ ببابا ولا ماما ولا دادا ولا شيء من هذه الحروف. أول ما سمعته ينطق سمعت تقول جل جلال رب الرفيع، في رواية أول ما سمعته ينطق قالت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. هذا أول نطقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرأ.
وفي انقضاء السنة الثانية فصلته حليمة وقد صار غلاما جفرا، وكان كبره في سنة ككبر غيره في سنتين. ثم قدمت به على أمه مكة وناشدتها أن ترجعه معها ففعلت، وفي الثالثة بعد مرجعه من مكة بأشهر وقيل في الرابعة أتاه الملكان فشقا صدره واستخرجا قلبه فشقاه واستخرجا منه علقة سوداء وقال هذا حظ الشيطان منك ثم ملأه حكمة وإيمانا ثم لأماه فالتأم ثم وضع الخاتم بين كتفيه ولم يكن الخاتم لنبي قبله ففيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتم النبيين ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنهم ثم ما زال يزينه بعشرة بعد عشرة حتى قال والله لو وزنته بأمته لوزنها ثم قبل رأسه وما بين عينيه وقال يا حبيب الله لم ترع إنك لو تدري ما يراد بك لقرت عيناك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فما هو إلا أن وليا عني فكأنما أرى الأمر معاينة
صلى الله عليه وصحبه وسلم. فبقي في حضانتها وزوجها سنتين فتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الأكوين في الكونين. ثم ردته إلى أمه لأن المدة انتهت لما بلغ السنتين صلى الله عليه وسلم، وكانت حريصة أن يبقى معها، وصادف وباء بمكة فاغتنمت ذلك فرصة لأن تراضي أمه أن ترجعه معه، وقالت لها إن مكة هذه الأيام فيها وباء ونخاف على ابنك هذا فرديه معنا، فنحن في البادية هناك ما عندنا هذا الوباء الذي عندكم ونحافظ. فألحت على أمه وراجعتها حتى رضيت بأن يرجع معهم فترة أخرى، فرجعت فرحت به وعادت ثاني مرة به. الآن خلاص ما عادوا في دور الرضاع عندها أيام رضاعه، وإنما يبقى عندهم وديعة يتربى فيها خلال هذه الفترة حتى يذهب الوباء من مكة. ورأت شدة شفقتها عليه وحرصها عليه ورغبتها فيه وعلمت صدقها في ذلك فردته، قالت رجعي إلى يذهب الوباء ونبعث. علمت من شدة رغبتها أنها لن تعيده حتى تبعث إليها بإعادته، ولكن حدث بعد مدة بعد الرجوع بمدة أنه كان على عادته يخرج يرضع الأغنام يرعى الأغنام، وكان قد بدأ يكبر أخوه وبلغ فقده في 3 سنوات، فكان يخرج معه واللي أكبر منه من بنات حليمة كان يخرج يرعين الأغنام، فكان يخرج معهم صلى الله عليه وسلم ويخدم في رعي الأغنام ويمضي مع الصبيان، فكان أهل البادية يرسلون الصبيان يتولون رعاية الغنم ويعيدونها في المساء إلى ديارهم ومساكنهم. فأحد الأيام وكلهم صبيان خرجوا بأغنام أهاليهم يرعون أقبل 3 نفر وهم من الملأ الأعلى من الملائكة بصورة رجال كأن وجوههم الشمس والقمر، وتعجب الصبيان من هؤلاء الغرباء الذين يعرفونهم والنور الذي على وجوههم، وقربوا منهم فخافوا ففروا. فوقف النبي في مكانه قال ما لكم تفرون؟ ننظر ما عند القوم، لماذا تهربون؟ فهربوا بما فيهم إخوانه حتى من الرضاعة هؤلاء، حتى كانوا بيجوا يقولون تعال تعال يا محمد، يقول لا انظر ما عند هؤلاء، فيسمعون تعال يقول لا، حتى دنوا منه فأمسكوا، فلما رأوهم جروا وشردوا وهربوا كلهم كل إلى مكانه، وعدا بقوة ضمرا إلى عند أبي وأمه يقول يا أمه يا أبي الحق أخي محمد الحجازي ما أظنكم ما تجدون إلا مقتول. ها إيش في؟ قال جاءوا ناس هناك ومسكوه. ما الناس؟ خرجوا مسرعين يجرون وجدوهم قد أنهى الملائكة عمليتهم في شق صدره الشريف وخطابه، وذهب ووقف صلى الله عليه وسلم منتقع عن لونه فوصلوا فرأوا عليه أثر انتقاع فضمته إلى صدره تقول له ما أصابك يا بني؟ قال لا شيء. لا تخافي شرا يا أمه، ولكن جاء ثلاثة نفر وأضجعوني شقوا صدري وأخرجوا قلبي وغسلوه وعدوا إلى مكاني. فالتمت كيف يشقون الصدر، كيف يخرجون القلب، كيف هذا الكلام؟ فزعت وخافت أن يكون هذا شيء من الجن والالتباس وشيء أصابه، وخافت أن يظهر عليه أثر ذلك. فرجعت إلى أبي وهي محزونة تقول ماذا نصنع بالولد، الولد هذا كذا. قال اسمعي أحسن قبل ما يظهر عليه أثر ويتغير حاله عندنا هنا وهو أمانة عندنا نرد إلى أمه. هنا أقول خلاص قد انتهى الوباء بمكة ونرجع إن ظهر على شيء بعدين قدوا عندهم خلاص ما عدنا احنا ما عادوا في ذمتنا. فأجمعوا على ذلك. وهو صلى الله عليه وسلم لما وصل إليه الملائكة سلموا عليه ورد عليهم السلام وقالوا نحن رسل من الله إليك، أمرنا أن نشق صدرك ونخرج قلبك وننزع منه حظ الشيطان، معنى حظ الشيطان نصيبه من الرحمة، فإنه سبحانه وتعالى فطر قلبك على رحمة الخلائق كلهم وهذا خارج عن الرحمة، فننزع منك نصيبه منك حتى لا يبقى في قلبك نصيب من الرحمة لعدو الله. فأضجعوا على الأرض بتشريف وتكريم، وأشار الملك على صدره فانشق فأخرج رقبه ينظر إليهم وغسلوه ونزعوا منه هذا وردوه إلى محله ومسحه بيده فالتأم كما كان. فأخذ الملك يقول لصاحبه زنه بعشرة من وجهه فوزنه، قال زنه بعشرين وزنه، ثلاثين وزنه، أربعين وزنه، قال لو وزنته بالأمة كلهم لوزنه صلى الله عليه وسلم. وضرب بأمر الله بين كتفيه فظهر خاتم النبوة قطعة من اللحم زائدة بين الكتفين مائلة إلى الجانب الأيسر، نبت عليها بعد ذلك شعر، فكان العلامة المخصوصة به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليه وعلى، فختم عليه بذلك الخاتم فظهرت في كتفه ورأوا هذا فعجبوا أن أمر ما يعرفونه، حتى ذهبوا به إلى عند بعض الـ الأحبار وبعض الرهبان، فأخذت تقص عليه القصة قال وين هذا الغلام منه وين؟ فيقول لها إن صح ما قلتي فهذا نبي الأمة وهو آخر الأنبياء، وعلم ببعض اليهود وحاولوا يتعرضون لقال أنت قال احذري عليهم من يهود فإنهم لو علموا به لقتلوه، فخافت عليه من نواحي وردته إلى أمه. فلما رجعوا به إلى مكة قبل أن تبعث إليهم أمه بإرجاعه عجبت لأنها رأت حرصهم الشديد ورغبتهم القوية أن يبقى معهم، فكيف رجعوا؟ سألت قالت إنه أمانة عندنا وقد انتهى الوقت الذين خافوا عليه الوباء بمكة ورجعنا. قالت لا لكم سبب، في سبب أرجعتموه، ما ترجعوا، كنت علمت منكم حرصكم عليه. قالت لا لهذا، قالت لا. فألحت أمها أمه صلى الله عليه وسلم عليها فأخبرتها بحادثة شق الصدر. فسيدتنا آمنة قد مرت عليها غرائب وعجائب كثير في جانبه فهي تعرفه وتعرف حاله، قالت لها أخفت على ابني هذا شر؟ والله لن يقربه الشيطان ولن يكون عليه شر، والله لقد رأيت حين حملت به كذا وكذا. وأخذت تقص عليها ما كانت تشاهد أيام حمله وأيام ولادته من العجائب والغرائب، وقال ولا يكونن لابني هذا شان. ورجعوا فردته إلى أمي وهي غير سخية بفراقه، لكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حصن مانع ومقام كريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان هذا ما كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أورد القاضي عياض في الشفاء: ما هو إلا أن وليا عني أي الملكان فكأنما أرى الأمر معاينة يعني أمور الغيب والآخرة كأني أشاهدها مشاهدة. هذا في أيام طفولته صلى الله عليه وصحبه وسلم. فما أعظم قدره وأجل مقامه عند رب الأرض والسماء. إنه الأكرم، إنه الأعظم، إنه الأجل، إنه الأفضل لدى الرحمن عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما عرفت الأرض مثله، ولا عرفت السماء مثله، ولا عرفت الدنيا مثله، ولا عرفت الآخرة مثله. فهو صفوة الله من بين الكل أجمعين، وخيرته من الخلائق الأولين والآخرين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه ورزقنا حقيقة حبه وأدخلنا في دائرته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. كمل هذا الذي قرانا أيضا في الخامسة.
وفي الخامسة في مستهل السنة الثالثة ردته حليمة إلى أمه، والذي حملها على رده بعد أن كانت حريصة على إقامته معها ما تخوفت عليه حين شق صدره. وما حكي أيضا أن نفرا من نصارى الحبشة رأوه معها فسألوها إياه ليذهبوا به معهم لما تعرفوا منه من العلامات البينات.
صلوات ربي وسلامه عليه. الفاتحة. الله يكرمنا وإياكم بقربه ويسقينا من شربه ويجعلنا في حزبه ويحفظنا به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر كل ذي شر من الإنس والجن والخلائق أجمعين. يكتب لنا الحشر في زمرته والدخول في دائرته والظفر بمرافقته وأن ينعم علينا برؤيته والتملي بطلعته وأن يثبتنا في ديوان أهل عنايته ورعايته ومودته ويصلح بشؤوننا وشؤون أمته أجمعين ويتولانا به في كل شان وحال وحين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.